الرحمن فاسأل به خبيرا، وذلك لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسل جاهلا عن الله. إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبيرا به. وهذه الوقفة التي أردت أن أقفها في هذا الدرس، نحن فيما بيننا لا نذهب إلى طبيب جاهل ولا إلى عامل جاهل، وكلنا يبحث عن أمهر الأطباء وأمهر العمال. يقال: هذا خبير، هذا خبير بالمرض الفلاني، أو هذا خبير بالآلة الفلانية. ويعد العباد أن من الوكس والخسارة أن يذهب إلى رجل جاهل. فكيف جئت على أتم المطالب وأهمها ولم تسأل أعلم الناس بالله؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. وشوف لفظة الرحمن ما أجملها في هذا الموضع. شوف سياق الآيات: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن، الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقي بغير تشبيه ولا تمثيل، كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. لكن استواء على العرش مدح له عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى مدح نفسه بهذا الاستواء. والعرش في السماء، العرش ليس في الأرض، إنما العرش في السماء. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجنة، قال: سقفها عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن. يبقى الرحمن تبارك وتعالى اسأل به خبيرا ليحببك فيه. وانت تسأل خبير ليه؟ حتى يحببك في الله عز وجل، والله عز وجل يتحبب إلينا بآلائه ونعمه، يعدد نعمه لنحبه ولنشعر بالتقصير في حقه. ولله المثل الأعلى. افترض مثلا انت عندك رجل ساكن في ثلاث أوض، غرفة شقة مكونة من ثلاث غرف، وعندك ولد في الثانوية العامة ولا ولد في شهادة، وانت فرغت له غرفة لوحده، وانت كلكم كبستوا غرفتين، وخلاص اعلنت حالة الطوارئ، ممنوع همسة الولد بيذاكر، ممنوع زعيق الولد بيذاكر، حطيت له ثلاجة عشان ياكل ويشرب بقى المرطبات، حطيت له مروحة علشان ما يشعرش بالبرد، عامل له سرير لوحده، كل ده وتقول له يا ابني ذاكر وانا اصرف عليك. في نهاية السنة الولد وصل، انت بتقول له ايه؟ بتقول له: مش انا اديتك غرفة لوحدك وتكبسنا في غرفتين؟ مش انا جبت لك ثلاجة؟ مش انا جبت لك اللي نفسك فيه تاكل وتشرب؟ مش انا ياما ضربت اخواتك ورميتهم في الشارع عشان ما يزعجوكش عشان تعرف تنام كويس؟ مش ياما عملت كذا؟ مش ده اللي انت بتقوله؟ ليه؟ لان ذكر النعم في موضع التقصير اشد من ضرب السيف. ده لمين؟ للي عنده دم، اللي عنده إحسان، يفضل أن يضرب بالسيف ولا يلام هذا اللوم ولا هذا التقريع. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب قلب الإنسان، عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت كذا وكذا وكذا، ورزقتك وخلقتك ونجيتك ورفعت عنك الأمراض ودعوتني واستجبت لك، طب إيه النتيجة؟ ولذلك استعداد النعم طريقة قرآنية فريدة تمس القلب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه طريقة أنت لو تدبرتها بين العباد تجد أنها أنجع وأقوى من الضرب باللكمية. أو أنت عارف مثلا الجماعة اليهود أخذوا مننا أكثر 100 مرة من اللي كانوا بياخذوه بضرب اللكمية. يعني الجدع اللي هو شامير ده اللي راح ده كان كل طريقة يضرب باللكمية، هنعمل مستوطنات واللي مش عاجبه هضلع قلب ويعمل كده، فكان يستنفر الناس وطلع بقى ايه اطفال الحجارة وانتفاضة الحجارة والكلام ده كرد فعل طبيعي للعنف. فقال لك الجماعة المسلمين دول نفسهم طويل، وهم اللي يعرفوا كلمة مصطلح الجهاد والفداء والكلام. اليهود دول جبناء، اليهود لم يأخذوا قوتهم إلا من ضعفنا، هم ما عندهمش قوة، ربنا هو اللي قال كده. هذا ليس حكمنا، إنما هذا حكم اللطيف الخبير عالم السرائر. قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي نفس الوقت اليهودي يموت في الحياة نفسه يعيش، شاء الله كالناس، شاء الله. أنا طبعا مش معنى أن أنا بحتقر المهن دي، إن شاء الله أي مهنة مهما كانت حقيرة عند العباد نفسه يعيش ولا يموت. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، كده من غير ألف ولام، من غير ألف ولام. ليه؟ عشان خاطر يدل على الرداء، نكرة، أي حياة أي حاجة بس يعيش. وصاحب الفداء والجهاد الموت محبب إليه، والمسلمون فقط دون غيرهم هم أصحاب الجهاد والفداء وأصحاب النفس الطويل. ولو تتحداه، لو تحداك بدينك لا يغلب. ولذلك رجوع الأمة لدينها أمر في غاية الأهمية، لا تهزم إذا رجعت إلى دينها، لا تهزم، لأن عندهم فداء وعندهم نفس وعندهم تضحية. كان العرب المشركون في الجاهلية كان الواحد منهم يقول: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد يستنجد بيك وإنت ما تعرفوش، وممكن روحك تطلع، واحد يديك مطوة، يديك خنجر، يديك رصاصة، وإنت عارف كده كويس، ومع ذلك إذا استنجد بيك تلاقي روح الفداء عندك وتنزل وتنزل. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فالفداء والتضحية دي لا تجدها إلا عند المسلمين فقط. فقال لك: إحنا بقى هنقعد ما ننوئهم، والصحوة الإسلامية مدها عالي، والأطفال دول ما استمروش يضربوا بالحجارة، برغم أن أنا شفت منظر لا أنساه أبدا، جنود إسرائيليين مسكوا طفل كسروا له عظم إيديه الاثنين عشان ما ينتفعش بإيده بعد كده، كان اللي يمسكوه يكسروا له عظم إيديه وسيبوه، واستمروا يضربوا بالحجارة سنوات طويلة. فقال لك: لا، احنا بقى لازم نغير الخطة. ايه الخطة دي؟ ما نعملش بقى زي النجارة ولا الرجل الغشير، يجي على حيطة ناشفة زي دي ومعاه مسمار ودب، يقوم المسمار مكسور نصين ولا راجع في عينه ولا بتاع. لا، انت لما تشوف حيطة ناشفة زي دي وعايز تدق فيها مسمار بتقعد تعمل ايه؟ تقعد تقول ترك 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 بالراحة كده، واخد بالك؟ لحد ايه؟ رفق، نوع من الرفق. لو انت اديت بالعنف ما يجيش معاه، تدي كده برفق يجي معاه. فقال لك: خلاص، احنا هنفضل نحاربهم ليه؟ ما احنا بقى نقول لهم: خلاص احنا حبايب واحنا اخوان وبتاع، ويلا بقى نتبادل بقى الزراعه والصناعه والسقافه، واخد بالك، ونبوظ لهم العقائد بتاعتهم، وناكلهم بتاع اناناس وكنتالوب ومش عارف ايه، كله محكوم بالهرمونات، يجي لهم فشل كبد وفشل كلى وسرطانات ومش عارف ايه الكلام ده، وكده يبقى تخلص، واحنا كده نبقى حلوين ومفيش مشاكل. طريقة الرفق دي طريقة خطيرة جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا في مجال الدعوة مع الخصوم. قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شفت الكلام؟ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني بعد ما كان عدو بقى بيحبك جدا. كل ده بسبب ايه؟ ادفع، ادفع بالتي هي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. شفت الحكمة لم يذكر فيها حسنة، والموعظة ذكر فيها الحسنى، والجدال ذكر فيه أحسن. يبقى آية ثلاث درجات وراء بعض. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ربنا سبحانه وتعالى خاطب قريش 13 سنة، قرآن المكي كله تذكير بالنعم. حبب حببه الأول وحنن قلبه. بعد ما تبذل جهدك في الترغيب وانك انت تحنن قلبه وانت تجيبه بكل وسيلة، ولم يأتي ما بقي إلا الترهيب. لكن ما بتبتديش بالترهيب، فإن الله ما ابتدأ به، إنما بدأ بالترغيب، ودايما يقدم رحمته تبارك وتعالى على غضبه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي الحديث الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فكل خير وكل عدل إحنا بنبتدي به. يبقى الرحمن فاسأل به خبيرا، إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل سل أخبر الناس بالله. وأخبر الناس بالله هم الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نفي الصفات أكبر جريمة يرتكبها إنسان في حق نفسه. ليه؟ لأنها بتضيع عليه باب زيادة الإيمان ومحبة الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك تجد معظم آيات القرآن تنتهي بصفة من صفات الله أو صفتين، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، إن الله عزيز ذو انتقام، وهو العليم القدير. دايما تجد نهايات الآيات أو أغلب نهايات الآيات صفات لله تبارك وتعالى. فأنت لما تتأمل هذه الصفات مع سياق الآيات تزود إيمانك على طول. علشان كده الذي يدلك على الله لابد أن يكون أخبر الناس بالله. إنما واحد لا يعلم هذا يضله، لأنه لا يعلم. يعني لما مثلا نتأمل صفة من صفات الله عز وجل، ولتكن صفة الرحمن اللي احنا بنقرأها في كل صلاة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تتأمل صفة الرحمن دي وتريد أن ترى أثرها في الكون علشان إيمانك يزداد. ما هو إيمانك يزداد إذا ربطت الأسماء الحسنى بالكون، اربطها بمظاهر الكون يزداد إيمانك، إيمانك كلما نظرت أمامك أو خلفك. ليه؟ لأن كل شيء في الكون مربوط بصفة من صفات الله عز وجل. يعني مثلا الماء، المطر لما بينزل من السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان إذا رأى الغمام في السماء كرب له وتغير وجهه ولا يستقر على حال. تعرف اللي يفضل رايح جاي الآن، فتقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيث استبشروا، وأراك إذا رأيته كربت له. مع أن معنى في مطر يعني خير، طب أنت بتخاف ليه كل ما تشوف الخير ده؟ قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وما يؤمنني، فما كان يستريح إلا إذا أمطرت ماء، يفضل تعبان. ليه؟ لأن فيه جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصتهم في سورة الأحقاف، رأوا المطر غمام، قال لك هذا عارض ممطرنا، ده غيث وهينزل مطر، فكان هذا فيها الحجارة وفيها الرجم وفيها الخز، فيفضل تعبان لحد ما تمطر. ولذلك المطر، كلمة مطر في القرآن لا تستخدم إلا في التدمير، إنما اللي بيستخدم في الرحمة الغيث. أي كلمة مطر تلاقيها في القرآن تبص تلاقيها إيه؟ وأمطرنا عليهم مطرا، وأمطرنا عليهم حجارة من السماء. لفظة المطر فيها خسف وتدمير وعذاب بخلاف لفظة الغيث، لأن الغيث فيها معنى الغياث والغوث والنجدة، وهو الذي ينزل الغيث بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فكلمة غيث فيها غياث وفيها نجدة. فلما تنظر إلى كلمة الرحمن وأثرها في الكون، وتربط كلمة الرحمن بمظاهر أنت رأيتها في حياتك، هتنفعك لو وقعت في مطب أو في مصيبة. يعني في واحد بيقص علي بيقول إن حماه كان قادم من محافظة، وهو يسكن في القاهرة، وقادم من محافظة الإسكندرية، وبعدين وهو عند كفر الدوار الزجاج بتاع العربية سرطن، فجأة ما شافش قدامه، فحاول يفاد يعمل أي حاجة. المهم دخل في إيه؟ دخل في طالبات مدارس، ومات رجل سنه فوق 60، واتكسرت بنتين ثلاثة في العملية دي. طبعا على طول أخذوا الاسم وعملوا محضر، وهو كلم زوج بنته اللي بيحكي لي القصة دي، وراح علشان يجيبه. هو كان مستعجل طالع من محافظة اسكندرية راح القاهرة، لأن عنده ميعاد مهم جدا صبح باكر. المهم طبعا لم يقدر له أن يذهب القاهرة، وزوج بنته أتى به في البلد بتاعته وقعدوا، وتاني يوم الصبح راحوا القاهرة ودخل أوضة النوم ورأوا شيئا عجيبا. العمارة اللي هو ساكن فيها السقف طبقتين مفرغ من الداخل، وجدوا ان الطبقة السفلى كلها بتاعت اوضه النوم وقع على السرير. خلي الراجل ده ما حصلوش اللي حصل ده، هو وواصل طريقه وراح ونام على السرير لوحده لان زوجته ميتة، ونزل عليه السقف ده. يبقى لطف بيه ولا لا؟ لطف بيه، لكن مش لازم بقى كل مرة لازم يوريك حاجة عشان يتعرض تعرف انه لطف بيك. لا، مش لازم. يبقى لازم حسن ظنك بالله يبقى جاهز عندك على طول. اذا وقعت فرطة قول الحمد لله، اكيد كان هيحصل لي اعظم منها. يبقى انت اذا تذكرت الحكاية دي ووقعت في مطب ولا بلاء وتفتكرها، فتقول رحمته شملت فلانا فتشملني. يبقى لما انت تربط الذي تراه في الكون بصفة من صفات الله عز وجل، وكل ما تقع في بلاء تصطحب الصفة وتصطحب الحادث، تعرف ان ربنا لطف بيك، تزداد لله حبا، تزداد لله حبا. واحد يقص علي قصة بيقول ان كان يوزعوا بطاطين في ايام الشتاء البارد، والساعة 12 بالليل والسماء كأفواه القرب ورعد وبرق وريح. بعد ما ودى بطانية لامرأة مسكينة راجع البيت، فسمع غطيط نائم على الرصيف، واحد يشخر على الرصيف، فاستلفت نظره ان واحد ينام بهذا العمق في هذا الجو، فتتبع مصدر الصوت، واذا به يجد رجلا متسولا وقد تدثر بملاءة مقطعة، ملاءة مقطعة، وهو متلحف بيها وبيشخر. بيشخر يعني ايه؟ يعني مستغرب. ما هو ما تسمعش غطيط إلا لواحد مستريح، إنما الأرق القلق ما يجيش الغطيط معاه، إنما الغطيط يأتي الإنسان نائم مستريح. طيب هذا الإنسان ممكن يروح البيت يقول لهم قبل ما يروح شغلوا الدفاية على ماجي وهاتوا البطانية الإسباني والإيطالي واللويندي وحطوها على بعضها، وأول ما يقولهم داخل مرة واحدة طاقة البتاع ويقعد يرتعش له قيمة 5-6 دقائق 7 دقائق على ما هو اللي يدفي الغطى. ما أنتوا فاكرين الغطى بيدفيك؟ لا، أنت اللي بتدفيه. هو الغطى هيجيب حرارة منين؟ إنما جسمك أنت هو اللي بيشع حرارة على طول، يبقى أنت اللي بتدفي الغطى. يبقى إيه مهمة الغطى؟ إن هو بيحجز عليك الحرارة ما تتسربش، فتقوم أنت تشعر بحرارة جسمك أنت. أدي مهمة الغطى. فتفضل بقى تتكتك كده لمدة 10 دقائق لحد ما تدفي نفسك بنفسك، واخد بالك؟ وهو الرجل ده متغطي بملاية مقطعه وعلى الرصيف وفي الجو ده هو ونايم، يبقى رحمن ولا لا؟ يبقى رحمن. إن هو وسعت رحمته عبادة حتى الفقير المعوز، لأنه عبده وخلقته عبده، ما يعذبوش يرحمه. يبقى لما تذكر بقى الرحمن وتستحضر بقى الصفات دي معاك، ويعرض لك بلاء في الدنيا تقوم تتذكر وتقول مثلما أنجاه ورفع عنه ينجيني فأنا عبده، فيقوم ده يحملك على اللجوء إليه والتعلق به ومحبته. يبقى يا جماعة ضروري نوظف الكون ده كله لزيادة الإيمان بالله عز وجل. يعني مثلا تأمل في الأرض والنبات، وإحنا برضو بنهدي الكلام ده هوك للنساء اللي هم ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بنعمة الولد، امرأة عقيم ونفسها تلد، أو رجل ونفسه يعني ربنا يرزقه بولد. شوف قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تأمل الصورة دي: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ذليلة، أرض جرداء. كذلك المرأة إذا لم تكن حاملا أو يكن عندها قابلية للحمل بتعتبر مثل الأرض البور، تلاقيها كده مكتئبة وحزينة ومطفية كده ولا أمل لها في الدنيا، لأن الخشوع أحد علامات الذل، الخشوع أحد علامات الذل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع علامة الذل. فأرض لم ينزل عليها الماء وبور الناس يزهدون فيه، فيبقى فيها ذل وخشوع وإخباء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. فالمرأة لما بقى تكون بقى ما فيش خلف وبتاع وعملت عملية واثنين وثلاثة واربعة وجاء الحمل، بصلها بقى تلاقيها اهتزت وربت، ربت كده وردت والدم جرف وشها، وشعرت ان هي اهل للحياة زي الارض بالضبط. والمرأة مثل الارض تماما، المرأة اللي كانت بتخلف على طول بنات والرجل عايز ولد، فأما اتجوز واحدة تانية فاكر إن هو ممكن يجيب منها الولد، وهذا خطأ. فإن ماء الرجل الله عز وجل يخلق منه الذكر والأنثى، ماء الرجل، المرأة ملاش داخل المسألة. فالمرأة دي لما كل خلفتها بنات وبعدين الرجل راح يتجوز عليها عشان يجيب أبو السباع، يرث بقى ويخلد ذكره في الأرض، واخد بالك؟ فالمرأة شايفاه جاي كده ورايح للمرأة الثانية، فجعلت تهدهد ابنها بنتها وهي تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعين. شوف المرأة الذكية عرفت القضية دي من زمان، عرفت المسألة دي من زمان. إنما نحن كالأرض لزارعين، واحد زرع شوك أول ما تطلع شجرة الشوك يقول له أنا كنت عايز منها تين، طب ما أنت اللي حطيت البذرة بإيدك، ما وضعها غيره. إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فينا. فالمرأة والأرض الاثنين مع بعض. فأنت لما تتأمل للآية دي والمرأة تربط حالتها بالأرض وتشوف رحمة الله تبارك وتعالى إذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شوف الإلزام، شوف الإلزام القرآني، شوف اللفة. أصل في بعض الناس كده لما تدخل له دغري ويفهمها يعمل إيه؟ دفاع، يعمل دفاع، يفهمها أول ما يفهمها يضيع عليك اللي أنت عايز. ففي نوع من الناس لازم تقعد تلف له، لازم تقعد تلف له. فدي لفة من ضمن اللفات. بعد ما ذكر الشيء المشاهد الذي يراه الناس قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قضية رب لازع الضعف. مرة واحد كنا بناخد زمان منه أموال الزكاة ونوزعها على الفقراء. طيب يا عم نجي لك إمتى؟ قال يوم واحد في الشهر. فاستمر معنا شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لأن رجل غني ما شاء الله، فكان بيدفع برضو مبلغ لا بأس به. المهم بعد سبع ثمان شهور بدأ كأنه يمل من إيه؟ من النقد اللي بيطمع على طول ده. فكل ما أروح ويشوفني أحس إنه إيه، مكشر شوية كده، أو جايز زعلان، جايز غضبان، جايز زبون تعب ولا بتاع. المهم وجدت أحساس إن الرجل متضرر، كل ما يشوفني عارف إنه جايب فلوس. طب أنا ما أضع المال في جيبي، ده إحنا مريحينك وعمالين نطوف على الفقراء في عز الليل علشان الناس ما يشوفوك، ونسهر وبتاع ونروح نؤدي عنك وانت قاعد 24 قران بغير جزاء ولا شكور ولا تدينا مصنعيه حتى في المساله ولا حتى ولا عاملين عليه. فاول ما حسيت بقى انه مكشر كده وبتاع، وبعدين بقى الشهر 11 و12 اسف جدا جدا المبلغ ما يكملش، ممكن تعدي عليا بعد اسبوع. طالما بقى ابتدينا بقى بالمساله دي قلنا خلاص، يبقى خلاص ايه، نقطع منه الايه، الرجاء. ولكن قلت بقى انا في نفسي حاجه كده وجعاني لازم اعملها قبل ما امشي. فجيته في الشهر اللي بعديه قلت له، اول ما دخلت قلت له انا مش جاي عشان اخد فلوس، انا جاي علشان اشغل فلوس. ابدا والله ابدا، ده خطوه عزيزه كريمه، العصير ياد ومش عارف ايه. جلست قلت له انت بتشغل الالف بكام؟ قال لي ب 15 جنيه في الشهر لصاحب المال و15 ليا، يعني الالف بيطلع 30. قلت له طيب انا لو جبت لك اموال يتامى، وانت عارف اليتامى وغلابه، ما تخليناش الالف ب 50؟ قال لي 50 ازاي؟ طبعا مش ممكن. قلت له ده انا كنت طمعان تقول لي 100. قال زعم الشيخ، ده انا لو بتاجر في المخدرات ما اجيبهمش. قلت له طيب لو في واحد يديك الالف ب 100؟ قال لي ايدي على كتفك. قلت له طيب لو الالف ب 700؟ قال لي يا عم الشيخ ما تتريقش علينا. قلت له لا والله ما بتريقش، عندي واحد يشغل الالف ب 700. قال لي مين؟ قلت له الله، يدي الالف ب 700. الرجل ما كانش متوقع العمليه دي ابدا ابدا، كسف جدا ولقيت وشه كله احمر. قلت له يا اخي الكريم، وابتديت اجيب له بقى اللي انا معبيه، تنشر فلاني كشرت في وشه وكلحت، وأنا رجل ما أستفيد من خلفك شيئا ولا أضع من لمن في جيبي، لماذا تفعل كذا وكذا وكذا، وهذا حق الله في الماء، الله عز وجل لا يريد منك شيئا، لا يريد منك شيئا. ربنا لما بيرضى على واحد بيديله مش برقم، الرقم ده عندنا احنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي ليرزق من يشاء بغير حساب. صاحب الخزائن دي كلها ما ينفعش معاه رقم أبدا، الرقم يبقى عيب، الرقم مهما زاد يبقى عيب. في الدنيا يقول لك يرزق من يشاء بغير حساب، وفي الآخرة يقول لك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما بيخلص. ففي بعض الناس وانت بقى ماضي إلى الله عز وجل بتدعو الناس، وده نوع من الجهاد، يحتاج إن انت تلف عليه، تلزمه بالقضية إلزاما بدون ما تحسسه أنك هتوصل للنتيجة دي، حتى لا يفسد عليك دليلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به غفرت لعبدي. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به غفرت لعبدي. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل ما شاء ليس معناها ارتكب المعاصي كما شئت، لكن معناها إذا عصيت الله فمتى رجعت تلقاه، لكن بشرط أن تلقاه لا تشرك به شيئا. ده الشرط الوحيد، ده الشرط الوحيد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت ما كان منك وما أبالي. ذلك أخطر سيئة هي الشرك، هي سيئة تأكل كل الحسنات ولا تبقي منها حسنة، برغم أن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هناك سيئة واحدة لا تبقي حسنة وهي الشرك الذي لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا، فيرسل الماء الذي به قوام حياة كل حي على وجه الأرض ومع ذلك لا ينسبون هذا الخير إليه، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم به أي بالقرآن. قرآن فيه مناظرات مع أهل الشرك والكفر، والقرآن فيه الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله عز وجل. القرآن يعلمك كيف تقيم الحجة على المعاند، فقال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين فيه لفتة عظيمة، أن الكافرين لا يتركون لك القرآن، والمنافقين أيضا لا يتركون لك القرآن بل يثيرون على آيات الشبهات. واستخدمت كلمة الجهاد هنا، جهاد من الجهد، اسم جهاد الدعوة. لماذا صار جهادا وجهدا؟ لأن فيه كفرة ومنافقون لا يتركون لك أدلة القرآن، يثيرون عليها الشبهات، فأنت مطالب أن أنت تعمل في أكثر من محور، تزود عن القرآن شبه الكافرين والمنافقين، والمحور الآخر تقدم هدايات القرآن لمن يريد من المؤمنين، فأنت تعمل مرتين. المشركون حاججوا المسلمين فلم يستطيعوا أن يردوا عليهم حتى أنزل الله عز وجل الرد. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح، كل هذا حرام. المنخنقة التي تموت خنقا، والموقوذة التي تضرب بآلة حادة على رأسها، والمتردية التي تسقط من على قمة جبل أو مكان عال، والنطيحة التي نطحتها أختها فماتت. طيب ما هو الحلال بالنسبة لنا؟ أن نذبح. فقال المشركون للمسلمين أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعني أنتوا اللي بتقتلوا وتذبحوا وتكلوه، واللي ربنا قتله لا تأكلوه؟ ما هو المتردية والنطيحة والموقوذة، ما هو ده كله الله عز وجل هو الذي قتلها. فوقف المسلمون، فأنزل الله عز وجل الرد على هؤلاء: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه شبهة شيطانية يثيرها بين الحين والحين واحد من الكفرة أو المنافقين، وبعض الناس يحرف آيات القرآن الكريم بدعوى التفسير. كل ده يحتاج إلى جهد الدعاء يدفع عن القرآن، وبعد أن يدفع عن القرآن يعلم المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل: وجاهدهم جهاد قتال تعمل على محورين. واحد من الذين يقولون إن في تفسير إشاري للقرآن الكريم، تفسير إشاري يعني تفسير ليس على ظاهر الكلام، اللي بيسموه روح النص. روح النص يفسر آيات القرآن الكريم تفسير لا علاقة له بالكلام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي واحد يسمع الآية دي، سيدة آية القرآن آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إيه معنى الآية دي؟ أي من الذي يشفع عند الله إلا بعد إذن الله له بالشفاعة؟ مين يعني؟ لا أحد، ولا يملكون الشفاعة أبدا إذا أذن الله له شفع. أدي معنى الآية. يوم يأتي هذا الرجل ويفسرها كالآتي، يقول: من ذل ذي يشفى عي. كلام جديد، من ذل من الذل، وذي اسم إشارة إلى النفس، ذي وهذا وهذه وهذه أسماء إشارة، فذي اختصار اسم الإشارة هذه وحذف الهاء، فكلمة ذي إشارة إلى النفس، يعني من ذل نفسه يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، أي احفظ هذا الكلام. هذا المعنى أي آية، أي كلمة في الآية تدل عليه؟ أين الذل في الآية؟ أين لفظة الذل في الآية؟ لكنه دخل الكلام على بعضه وعجن وطلع عبارة جديدة. فهذا أشر من اليهود الذين كانوا يحرفون المعاني، أما هذا فيحرف لفظ القرآن ويسمي ده تفسير. فأنت أيها المجاهد الداعية إلى الله عز وجل محتاج أنك أنت ترد على هؤلاء، وهم بالألوف المؤلفة، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. فلا جرم أن ذكر الله عز وجل الجهاد في الدعوة بالقرآن. فلا تطع الكافرين ولا يستميل قلبك ولا يخطف قلبك بالشبه، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قال الله عز وجل بعد تعداد هذه النعم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب، يعبدون ما لا ينفعهم، كلام سائل. رجل يعبد ما لا ينفعه مجنون طبعا، لكن رجل يعبد ما لا يضره، ومن الذي يرجو الضرر؟ يعبدون ما لا ينفعهم مجانين. طيب، يعبدون ما لا يضرهم، تمام، من الذي يرجو من يضره؟ فإيه معنى ولا يضرهم؟ إن كل إنسان فيه داعية الألوهية، كل واحد فينا على استعداد أن يقول أنا ربكم الأعلى، كل واحد عنده هذا الاستعداد. واعتبر بحال فرعون، قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. لعل كثيرا منكم سمعوا خطاب ذلك المتكلم في ذلك الزمان لما قال أنا لن أرحم، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. لعل بعض الجلوس يذكر قول هذا القائل، كيف ساغ له وهو كان يعترف في أحاديثه المكتوبة والمسموع إنه كان بيشتغل في مطلع حياته شيئا عتى في المحطات يلفع الشوال على ظهره، كيف آل به نهاية الأمر أن يقول لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد؟ والذي لا يبدل القول لديه هو الله عز وجل العليم بما تؤول إليه عواقب الأمور، لكن أمثالنا يغير ويبدل لجهله بالعواقب. عمل خطة معينة اكتشف ان هذه الخطة ضعيفة، ليه؟ لان لها سلبيات فيما بعد فغير. لكن الله عز وجل العليم الذي لا تخفى عليه خافية لا يغير، اذا قال قولا ثبته ولا يغيره لان علمه بلا حدود. فكيف ساغ له ان يقول ذلك وهو الذي قال انا كنت بشتغل شيئا؟ اعتبر بهذا في العصر الحديث كل رجل منا عنده داعية الألوهية. فإذا هذا الإنسان محتاج واحد يوقف طغيانه ويوقف زحفه ويضره بأنه يمرضه، يظل رهين الفراش، لأنه لو ترك حيا طليقا لكفر. إذن إلحاق الضرر به نعمة، إلحاق الضرر بهذا نعمة، هو ضرر من وجهة نظره، لكن إذا نظرت إلى عواقب الأمور ومآلها هي النعمة بذاتها. فأنا أحتاج إلى من ينفعني ومن يلحق بي الضرر لنفعي أيضا. ولأن هناك بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هناك ناس لا يرجعون إلى الله إلا بعد أن تقرعهم المصائب. الجماد أفضل منهم. قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلماذا لا يعود هؤلاء إلى الله إلا كرها؟ لماذا لا يعودون طوعا؟ والله عز وجل حقيق بأن يعبد، جدير بأن لا يعبد غيره تبارك وتعالى. ولذلك عاب الله عليهم أنهم يعبدون ما لا ينفعهم وما لا يوقف طغيانهم لنفعهم أيضا. ثم قال وكان الكافر على ربه ظهيرا، إذا رأى عدوا لله انضم إليه على الله، يظاهر كل عدو لله عليه وعلى أولياء الله عز وجل. وكان الكافر على ربه ظهيرا. أعاذنا الله وإياكم من الكفران به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذه الآية فيها لطائف. وتوكل على الحي وسبح بحمده، لا يتم المعنى الجميل إلا إذا ذكرت الذي لا يموت. مع أن الذي لا يموت هو الحي، الحي الذي لا يموت. فلماذا أكدت الحياة بنفي الضد؟ أكدت الحياة بنفي الضد لأكثر من معنى. المعنى الأول تأكيد المثبت وهو الحياة، حتى لا يظن أحد أن حياته يلحقها نقص. لا، هي تمام الحياة، الحي الذي لا يموت. جاء تأكيد المثبت بنفي الضد، كما لو قلت رأيت بعيني، مع أن الرؤية لا تكون إلا بالعين، وتقول سمعت بأذني، والسمع والسماع لا يكون إلا بالأذن. وكما قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، مع أن الإلهين لا يكونان ثلاثة ولا أربعة. لا تتخذوا إلهين اثنين، كل هذا جاء تأكيدا. لو أن رجلا سخيا كريما، وليكن هذا الرجل أباك، كلما اشتهيت شيئا أعطاك وأمدك، لا يخطر ببالك شيء مهما كان ثمنه غاليا إلا أعطاك وزيادة. يبقى أعظم مصيبة تصيبك أليس موت هذا الرجل؟ لأن إذا مات الرجل ستحتاج، لن تجد أحدا في كرمه، لن تجد أحدا يسد فاقتك ولا فقرك. فموت هذا الرجل هي أعظم كارثة تصيب هذا الإنسان. فجاء قول الله عز وجل: الذي لا يموت، لطمأنة قلبك، اطمئن، فإن الذي توكلت عليه لا يموت بل سيرثك. فممن تخاف؟ ولماذا تخاف من المستقبل؟ الجماعة اللي عندهم رعب دائم من المستقبل والغيب والمجهول، لماذا تخافون؟ الحي الذي لا يموت، هذا لا يموت، فلماذا تخاف؟ ولماذا يضطرب قلبك؟ ولذلك جاء هذا مصدرا بقوله عز وجل: وتوكل. أكثر ما يذكر التوكل في الرزق، التوكل بيذكر في كل شيء من مناحي الحياة، لكن أكثر ما يذكر التوكل في الرزق، وأكثر ما يشغل العباد الرزق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا يعيب عليهم ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. خماصا جائعة ليس في حوصلتها حبة واحدة، هذا الطائر لا يدري من أين يلتقط الحب، لا يدري، لكنه يمر ويرى الحبة من فوق وينزل. ولذلك قال الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ هذا الذي يعاينه الهدهد مخبوء في الأرض يخرج الخبأ. فهذا الطائر يغدو في الصباح، لا له دكان ولا له حرفة ولا وظيفة، فيرزقه الله عز وجل فيرجع بطانا، أي بطن ملآن بالطعام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حقا، حقا توكله، لرزقكم كما يرزق الطير. وفي مسألة الرزق، لأنها أكثر شيء بيشغل العباد الرزق، قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ليس في الأرض. طب لماذا ذكر أن الرزق في السماء؟ حتى لا تخشى من طغيان طاغٍ، إذ لو كان في الأرض لانتهبه منك. فقال لك رزقك ورزقه في السماء، ليس هو في متناول يد واحد منكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم الله عز وجل بذاته العلية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فتوكل على الحي الذي لا يموت. جاءت المسألة في معرض التوكل، وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله بغير البراءة من الأسباب. ودي مسألة مهمة ضل فيها جبل كثير. حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله بغير البراءة من الأسباب. يعني ليس معنى التوكل التواكل وترك السبب، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ ألم يختبئ في الغار؟ لماذا اختبأ؟ كان ممكن يمشي وأنا متوكل على الله ولن يروني ولن يستطيعوا إيصال الضر إلي، كان ممكن كده، لكن لماذا اختبأ في الغار؟ هو ده ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل ولا ينافي اعتماد القلب على الله. انظر إلى اعتماد قلبه على الله وهو في الغار، لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدا نظر تحت قدمه لرآنا. هنا ظهر التوكل. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو ده التوكل، اللي هو اعتماد القلب على الله. لكن هذا لا يمنع من أخذ السبب، هذا لا يمنع من أخذ السبب. كما أنك تأكل لدفع الجوع، وهذا كله من الأسباب التي قدرها الله عز وجل، وأكلك لحفظ حياتك لا ينافي التوكل على الله عز وجل. بل العباد يعدون تارك الأسباب بدعوى التوكل مجنونا. فلو قال رجل: أنا لن أتزوج، ولو أراد الله عز وجل أن يرزقني بالولد لرزقني بالولد، يقول الناس مجنون، إذ كيف يرزق الولد بغير زوجة؟ لو قال: أنا لا آكل، ولو شاء الله لحفظ حياتي ولم يمتني بدون أذى، لعد العباد ذلك نقصا. ولو جلس رجل في بيته وانتظر أن ينزل الرزق من السماء لقال الناس مجنون. إذن التوكل ليس معناه نقص اليد من الأسباب، إنما معناها اعتماد القلب على الله عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده لتمام حياته وقيوميته. ثم ختم الآية ختاما في غاية العجب والروعة: وكفى به. تأملوا يا أخوانا في عجز الآية، إنها آية. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لماذا ذكر الذنب؟ هذه الآية تكررت مثيلتها مرة واحدة في القرآن، سورة الإسراء: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فلماذا ذكر الذنب؟ ذكر الذنب والله أعلم لسببين. السبب الأول: لأن العباد يجتهدون في إخفاء الذنب، يفعل الذنب في الخفاء. فإذا كان يجتهد في إخفاء الذنب ويعلمه الله عز وجل، فهذا يدل على تمام حياته وقيوميته على عباده، تأكيد للحياة، أثر من آثار حياته تبارك وتعالى، وأنه لا يموت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تذكر القيومية مع الحياة. إذا لما قام على كل نفس بما كسبت ذكر الذنب لأن العباد يجتهدون في إخفاء الذنب بخلاف الطاعة. الطاعة العبد بيظهرها أمام الناس يتبجح بها بخلاف الذنب يخفيه. المعنى الثاني كفى به. كلمة كفى أول ما تسمعها تتذكر معنى الكثرة والإحاطة، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كفى بالله شهيدا، فيها معنى الإحاطة والكثرة. يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فيه رزق بيرزقه وضمن للعباد ألا يجيعهم، فإيه النتيجة؟ وكفى به بذنوب عباده، يدل على أن ذنوب العباد فاقت كل تصور مع إنعامه وتفضله، وأنه برغم ذنوبهم يقول إلي إلي تعالوا، برغم ذنوبهم لا يتبرأ منهم، وهو أرحم بهم من الأم بولدها. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، مع كثرة ذنوبهم يقول لهم توكلوا عليه، لأنهم لا يجدون له عدلا ولا نظيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يعيذنا وإياكم من مساخطه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.